بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقص على الصحابة أن رجلا كان يمشي في الصحراء فاشتد عليه العطش فنزل بئرا ليشرب، وبعدما شرب أراد أن يخرج من البئر فوجد كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، يعني يأتي إلى التراب المبلل بالماء فيحاول امتصاصه حتى يحصل على شيء من الماء، فرحم الرجل الكلب وقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش، شعر بنوع من الرحمة وتذكر نعمة الله عليه إذ جعل لديه القدرة على أن ينزل ويحصل على الماء، فنزل الرجل إلى البئر وأتى بالماء وضع الشيء في فمه وصعد وسقى الكلب فغفر الله له. انظروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرجل غفر له بهذا الفعل بأن سقى الكلب، ولذلك تعجب الصحابة وقالوا أو إن لنا لأجرا في البهائم يا رسول الله، أن يكون لنا أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. وليس مرادي أن أتكلم على رحمة الحيوان فهي معلومة ولها نصوص متعددة في الإسلام، لكني أريد أن أصل منها إلى رحمة الإنسان، إلى رحمة الإنسان بأخيه الإنسان. إذا كان هذا مبلغ عناية الإسلام بكلب أو حيوان، إذا كان امرأة حبست هرة كما في الحديث الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلم ترحمها وهي حيوان أعجم، فكيف ببني الإنسان؟ فكيف برحمة الإنسان؟ وكيف بتعذيب الإنسان؟ ولا شك أن قيمة الإنسان أعلى وأجل. إنما أردنا من هذه النصوص بيان الرحمة التي جاءت بها الشريعة، حتى كانت تلك الرحمة للحيوانات العجماء التي في النهاية يمكن الحيوان، إنما سخر لمنفعة الإنسان، وأباح الله عز وجل أكل ما أباح منها وذبحه من أجل مصلحة الإنسان، فجعل رحمة هذا الحيوان المسخرة للإنسان جعلها ربما سببا في دخول الجنة، حتى لو كان الإنسان وقع في معاصي. ففي حديث آخر أن بغيا، حادث آخر، لكن حادث الرجل الأول لم يكن صاحب كبيرة من الكبائر، فأراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن بغيا، أي امرأة زانية، نزلت أو وصلت عند بئر فشربت، فلما شربت وجدت كلبا يدلع لسانه من شدة العطش، كما يقع للكلب عندما يشتد به العطش يتدلدل لسانه من فمه لمحاولة الحصول ولو على قطرات يسيرة، فلما رأت ما به رحمته أيضا ونزلت إلى البئر ولم يكن معها ما تحمل فيه الماء، فحملت الماء في موقها، أي فيما تلبس في قدمها في خفها، وصعدت فسقت الكلب فغفر لها. هذا شيء عجيب، وهذه أحاديث صحيحة ليست بالمكذوبة ولا شيء، وإنما هي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فتدل على مدى الرحمة التي جعلها الله عز وجل ولذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أي أن الرحمة شيء جعله الله عز وجل في قلوب بني آدم، يرحم بعضهم بعضا، والرحمة العامة أن يرحم بعضهم بعضا ولو لم يكن قريبا له، فيتألم لألمه ويحزن لما أصابه من البلايا أو المصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمامنا في ذلك، حتى أنه لما توفي ولده الصغير في حجره صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن والحسين، فقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، قسوة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزعت من قلبك الرحمة؟ أي أنه ماذا أملك لك أو ماذا أصنع لك وأنت بهذه القسوة والشدة؟ وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الرحمة وهذه الرأفة التي بقلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. حتى أنه لما مات ولده إبراهيم طفل صغير، كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الطفل الصغير يذهب إلى ظئره، أي من يرضع هذا الطفل، فيشم الولد ويقبله وهو حي. فلما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ونفسه تقعقع، أي تخرج، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه وهملت عيناه. فاستغرب بعض الصحابة وقال: يا رسول الله، كأنه استنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هذه رحمة، وما نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه الرحمة التي جمعت الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك امتن الله عز وجل عليه بهذه الرحمة التي جعلها في قلبه من رحمة الأمة، كان مشفقا على الأمة كلها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي فأنه بسبب الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبك فلنت لهم ورحمتهم، فكان يشفق على الناس كما يشفق الإنسان على ما يربي من الأغنام أو من الداجن أو غيرها. ولا شك أن الإنسان أعلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلم أشياتهم وينظر في أحوالهم، المريض يزوره، من مات منهم، ربما مات الرجل فدفنوه ليلا ولم يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاظه أو إخباره، لأنه كم من أناس يموتون في كل يوم. فلما فعلوا ذلك قال: لما لم تعلموني؟ النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأخيه المسلم، أو من رحمته بالأمة، أنه حتى عندما يموت يريد أن يصلي عليه، فقال: لا، إن الله عز وجل، لا، بمعنى أنه أخبروني. ولو كان في ذلك إزعاجا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يرحمهم الله عز وجل، إنما يجعل الله من صلاة هذه رحمة عليهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ووصف الله عز وجل المؤمنين من الصحابة، وصف الصحابة بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فبين أنهم إنما هم شديدون في الحق، وإنما اشتدوا على الكفار رحمة بهم. ولذلك الله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل إلا رحمة للمؤمنين، وإنما جعله رحمة للعالمين، لأنه حتى رحمة للكافر بأن يتسبب في إسلامه، بأن يدعوه إلى الهدى. ولذلك الشدة التي ذكرها الله عز وجل للمؤمنين حتى على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه الشدة من أجل أن يعودوا إلى الحق، ومن أجل أن يدخلوا في زمرة المؤمنين ويعرفوا الحق ويتركوا الباطل. فديننا دين الرحمة، لو بحثنا عن عنوان نضعه على هذا الدين لوجدنا عنوان الرحمة، لكنك عندما تنظر الآن إلى أحوال الناس وإلى ما يقع في الأمة المسلمة وفي اليمن وفي غيرها، تجد أنه كأن الرحمة نزعت من قلوب الناس، وأن هذا الكلب الذي سقته البغي وهذا الكلب الذي عطف عليه الرجل، ألا يكون المؤمنون أعلى من كلب أو من هرة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن امرأة دخلت النار في هرة لأنها عذبتها بأن منعت عنها حاجاتها الطبيعية، فكيف يكون أمر الناس وأمر المؤمنين وأمر من كرمهم الله عز وجل؟ ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم الإنسان، وهذه الحيوانات مسخرة لخدمة الإنسان، وإنما هي حيوانات عجماء ليست مكلفة وليس لها عقول، وكرم الله عز وجل الإنسان. وكلما كرم الله عز وجل مخلوقا ارتفعت منزلته ومرتبته، وكانت رحمته أعلى أجرا وأعلى أثرا، وكان تعذيبه أو كانت أذيته كانت أشد ضررا بلا شك من الحيوان. ولا يشك عاقل فضلا عن مسلم أن المسلم أو المؤمن أعلى وأجل من مجرد كلب تسقيه بغي أو يسقيه رجل عطشان، وأنه أعلى من هرة حبستها امرأة فدخلت بسببها النار. فلما نرى ما نرى من نزع الرحمة بين الناس وبين المؤمنين، وبخاصة في تلك الأزمات التي تظهر فيها حقيقة القلوب وحقيقة ما في القلوب. بعض الناس في تلك الأزمات ربما يتحولون إلى وحوش، يتحولون إلى قلوب قاسية، يتحولون إلى شيء لا يعرفه بنو الإنسان. إن من الطبيعة التي جعلها الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: أو أملك أن قد نزعت الرحمة من قلبك؟ وكأن الرحمة شيء في قلوب الناس، شيء فطري جعله الله عز وجل في قلب الناس، حتى أنه يرحم الحيوان ويرحم كل حي بطبيعته وبفطرته، حتى ولو لم يكن مؤمنا ولو لم يكن مسلما فإنه يلفي له ويشفق عليه إذا أصابه ما يجزع منه أو أصابه ما يضره يتألم لذلك. فلما لا نرى تلك المعاني العالية التي تملأ الكتاب والسنة والتي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نراها بيننا، لا نراها في أحوالنا، لا فيما بيننا وبين الناس، ولا فيما بيننا وبين إخواننا، ولا فيما بين الجار والجار، ولا فيما بين الناس والتجار وغيرهم ممن ينتهزون تلك الفرص ويضغطون على الناس ويزيدون حالهم سوءا. إن كل ذلك إنما حسابه عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الناس في حاجة إلى الرحمة التي جعلها الله عز وجل من علامات الإيمان، فهم الآن في تلك الأزمات يكونون أشد حاجة إلى تلك الرحمة، بينما أنت ترى الأمر عكسا من ذلك. ترى بعض الناس أنهم يتحولون إلى ذئاب بشرية، فإن استطاع أن يضرك بشيء قام وتعجل إلى ذلك. بعض الناس في تلك الفتن يتلبس بأخلاقيات تسمى أخلاق الفتن، أخلاق الفتن بأنه يفقد السيطرة على نفسه ويؤذي من يريد أذيته، ويجعل لحقده وضغينته وما في قلبه من مشاعر سوداء يجعلها يطلق عقالها في تلك الفتن كأنه يجد أنها فرصة. ألا يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، في أولادهم، في أزواجهم؟ لأنه ربما دعا عليك المسكين أو المظلوم فزلزل دعاؤه السماء فيأتيك بعد ذلك. ولذلك بعض الناس يبتلون ولا يدرون من أين يأتيهم البلاء، وإنما يأتيهم بسبب الظلم والمظالم التي تقع بين الناس. ألا تدري أنه ربما يدعو عليك في ليل من قلب خاشع بين يدي الله عز وجل، فما يكون من الله عز وجل إلا أن يستجيب له؟ ربما استجاب فيك أو في نفسك أو في ولدك أو في زوجك أو في ملك من أملاكك أو في غير ذلك. فينبغي على كل إنسان في هذه الأوضاع وتلك الظروف أن ألا يكون حاقدا، ألا يكون حاسدا، ألا يكون جشعا، ألا يكون طماعا. نحن في أشد الحاجة إلى الصفات الجميلة التي أمرتنا بها الشريعة من الرحمة والتعاضد والتعاون والتناصر. أين أنتم من قوله ما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ فجعل رحمة الله عز وجل متعلقة برحمتك للخلق، ثم بعد ذلك يشكو الإنسان ما يقع له ويشكو الشدة والمشقة التي تقع عليه ربما كان ذلك بسبب عدم رحمتك للناس وعدم قيامك بما أمر الله عز وجل وبما أوجبه الإسلام، بل بما أوجبته الطبيعة والجبلة البشرية التي خلقها الله عز وجل في قلوب العالمين، ولا تنزع إلا من شقي كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت الرحمة منزوعة من قلبك، وأنك لا تهتم لأحوال المؤمنين، لا تهتم لمن يقتل ولا لمن يسفك دمه ولا لمن يموت ولا لمن يصاب ولا لمن يزعج ولا لمن يهلك ماله، فاعلم بأنك شقي، لأنه قد نزعت الرحمة من قلبك، لأن المشاعر الطبيعية التي حتى عند الكفار وعند غير المسلمين أنه يتألم لألم البشر، بل يتألم لألم الحيوان كما تعلمون من هذه القصص ومن غيرها. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نراجع أنفسنا ونعود صوب ديننا حتى تلين لنا الحياة ونتعايش بتلك المراحم التي جعلتها الشريعة. أما إذا اشتد بعضنا على بعض وتذاءب بعضنا على بعض وحقد بعضنا على بعض وحسد بعضنا على بعض وشمت بعضنا في بعض، فإن ذلك يجعلنا مجموعة من الذئاب في غابة يأكل من استطاع منا من يستطيع، أو مجموعة من الأسماك في بحيرة يأكل الكبير منها الصغير، وهكذا يلتهم بعضها بعضا. لكن البشر، لكن المؤمنين كرمهم الله عز وجل، فليسوا كلابا وليسوا قططا وليسوا ذئابا، وليسوا إلا بشرا ينتظرون رحمة الله عز وجل. فكما تدين تدان، وكما تصنع يصنع بك. فإذا أردت أن يرحمك الله عز وجل فارحم الناس، وإذا رحمتهم ووسعت رحمتك للناس ورحمت الكبير والصغير والقريب والبعيد، فإن رحمة الله عز وجل ستكون شاملة لك. ولذلك ربما هذه الشدة التي تقع علينا، وربما بسبب عدم تراحمنا أن الله سبحانه وتعالى رفع الرحمة عنا بسبب عدم التراحم والتواد والأخوة التي أوجبها الله عز وجل بقوله إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أخوة حقيقيين متراحمين متحابين متوادين بفضله وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أننا في أشد الحاجة إلى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. العبد ضعيف، ينبغي أن نعرف أنفسنا أيها الإخوة، نحن ضعفاء لا نكون إلا بالله سبحانه وتعالى. لو وكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا، لكننا برحمته سبحانه وتعالى وبفضله ومنه وكرمه نعيش. فإنما أنفاسنا بين يديه، وقلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، وأنفسنا وأرواحنا في يد الملك الجبار سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نخاف ربنا سبحانه وتعالى، أن نخافه في الناس. إن المسلمين ربما يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون وربما يتصدقون، لكن الأخلاق والأخوة والمعاني التي بين الناس، ربما تجد الرجل مصليا لا تفوته صلاة، لكنه تجده حاقدا حسودا شموتا، تجده إذا أصاب صاحبه شيء أو إذا أصاب جاره شيء إنه فرح بذلك، أن صاحبه أصيب أو أنه ابتلي في مالي أو ابتلي في أهلي أو ابتلي في جسدي أو غير ذلك مما يبتلى به الناس. كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. فإن لم يخف العبد الله سبحانه وتعالى فعليه أن يخشى على نفسه، فعليه أن يخاف على نفسه، فينبغي أن يحذر من الله سبحانه وتعالى. لأنه كما قلنا، كما تدين تدان وكما تعامل الناس يعاملك الله عز وجل. فإذا اهتممت بأمر المسلمين وأشفقت عليهم وسعيت في رحمتهم بقدر إمكانك والتخفيف عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى سيرحمك وسيخفف عنك وسيعينك وسيساعدك إذا علم منك الإخلاص والسعي والعمل، فإنه سيكافئك على ذلك. ومن منا لا يريد رحمة الله عز وجل، ولا يريد عون الله عز وجل، ولا يريد كفايته سبحانه وتعالى؟ والنبي إذا كنت مصدقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلامه، كلام الصادق المصدوق: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكلما عاملت به الناس عاملك به الله عز وجل، وتشتد الحاجة ويشتد الأجر ويشتد الوزن في تلك الظروف والأزمات التي يقع فيها الناس، لأنه تكون الحاجة إلى التراحم أشد، ويكون الضرر من القسوة والحقد والضغينة والحسد والبغضاء أشد. فكلما أظهرت أنيابك عاقبك الله عز وجل، وكان أمرا شديدا عليك لأنه أظهرته في تلك الأزمات التي كان من الواجب حتى على الحاقد أو الحسود أو على من قلبه أسود أن يحاول أن يلين وأن يرق لإخوانه وأن يكون معوانا لهم في تلك الأحوال التي ترق القلوب القاسية. القلوب القاسية عندما تقع الأزمات وعندما يقع الخوف وعندما يقع هذه الأفعال فإنها ترق وتحن وتلجأ إلى ربها سبحانه وتعالى وتعين الناس، عسى أن يعينها الله عز وجل. فإذا وقع ما وقع واشتد الأمر وما زال القلب قاسيا وما زال بعيدا عن الرحمة، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فوصفهم الله عز وجل بأنه طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فوصفهم بالفقه. ومن ذا الذي يريد أن يوصف بتلك الأوصاف الذميمة وأن يكون شريكا لأهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا وطعن الله عز وجل عليهم بالفقه والمروق والخروج من دينه ومن طاعته سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، هذه دعوة لنفسي ولكم أن نحاول أن نتآلف وأن نتعاضد وأن نتساعد وأن نتعاون وأن نمسك ألسنتنا، ومن كان عنده خير فليبده للناس، ومن كان عنده شر فليخفه، فإن وقت الأزمات إنما يحتاج إلى الخير وإلى المساعدة. دعوة إلى التجار ودعوة إلى المسؤولين: من كان يستغل الناس فينبغي عليه أن يقف وأن يتوقف عن ذلك خشية بطش الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحلم ثم تأتي العقوبة فتكون شديدة. ولذلك ينبغي أن يحذر من يمهلهم الله عز وجل خوفا من بطشه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا برحمة منك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألق الرحمة بيننا يا رب العالمين، اللهم اجعل الرحمة تملأ قلوبنا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك وبالرحمة لخلقك يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا وارحمنا رحمة عامة شاملة تشملنا وجميع المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم رحمتك يا رب العالمين، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم يا مفرج الكروب، اللهم يا من فرجت عن يونس في بطن الحوت، اللهم فرج عنا يا رب العالمين، اللهم فرج عنا يا رب العالمين، اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا، ويا رحمن ارحمنا، ويا ستير استر علينا يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واحفظ أموالنا وأعراضنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين، اللهم اجمعنا على كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين، اللهم رد المنافقين والخائنين، اللهم رد المنافقين والخائنين على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد المسلمين بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.